صلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوتر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، فإنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، وانتهى وتره من السحر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها.
على الحديث ثلاثة تتعلق بالوتر، والوتر سنة مؤكدة، فعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وبين فضلها عليه الصلاة والسلام، فهي سنة مؤكدة ووقتها ما بين صلاة العشاء والغدوة، كما في حديث خارج عن قتادة عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن الله أمدكم بالصلاة جهر لكم من كل نعم ما بين صلاة العشاء وأقوى الليل. هذا وقتها فيها طراوة صلاة العشاء، ولو مجموعة إلى المغرب، ولو جمعة العشاء إلى المغرب، جمعة تعبين في المطر أو في السفر والمرض، يدخل الوتر على صلاة العشاء في وقتها أو مجموعة إلى ما قبلها، وينتهي في طلوع الفجر وانتهاء الليل. يقول عليه الصلاة والسلام: ما سئل على المنبر ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى. إذا صلوها مثنى مثنى من ثنتين ثنتين، عشان من كل ثنتين، فإذا خشي أحدهم الصبح صلى واحدة تطر له ما قصر. هذا هو السنة، يصلي ثنتين ثنتين ثم يكمل واحدة. وقال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاة من أجل الكرام، ليجعل الركعة الأخيرة هي آخر صلاة يختم بها تهجده بالليل ركعة واحدة. وفي حديث عائشة الثاني رضي الله عنه: من كان يصلي من الليل 10 ركعات يسلم كل اثنتين ثم يوتر بواحدة عليه الصلاة والسلام، وربما صلى اثنتين بعد الوتر وجالس، يعلم الناس أنه لا حول لا يصلي بعد الوتر، لكن الأفضل أن يكون الوتر في الآخر. لكن لو صلى في أول الليل ثم يصلى الله له في آخر الليل صلى ما شاء من دون وتر، يكفيه الوتر الأول، صلى ركعتين أو أربعة أو ست أو ما أشبه من ذلك، لكن بدون وتر يكفيه الوتر الأول. عند قوله صلى الله عليه وسلم: لا يطرأ عليه في الليل. فإذا تيسر له التهجد في الليل ثم نام ثم استيقظ وقد بقي بقية لا مانع يصلي فيها ركعتين أو أكثر ويكفي الوقت الأول. ليس وقت العشاء يصلي، ليس وقت العشاء بعد الوتر، لكن أفضل أن يكون هذا هو الوتر الآخر يختم الركعة الأخيرة صلاة من الليل. وتقول رضي الله عنه: من كل ليلة قد وتر رسول الله من أوله وآخره وسطه وانتهى وتره الليله. في بعض الاحيان اوتر في اوله، في بعض الاحيان اوتر في اوله، في بعض الاحيان اوتر في اخره، ثم انتهى وتره في الاخير بس، وصار في اخر حياته توتره في السحر، استقر في اخر الليل. يقول في التنزه الالهي، لان ثبت في الاحاديث الصحيحه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام قال: ينزل ربنا الى السماء كل ليله حين يقاتلون في الليل الاخر. يقول: من يدعو الى استجيب له، من يسال الله خيره، من يسال الله خيره، حتى ياتي الخير. إذا تيسر أن يكون التهجد والوتر في الخلفة الأخيرة فلا، وإن كان في يوم الليل أو في أوله فلا بأس، كله واسع الحمد لله. في الحديث الأخير تقول: رضي الله عنه أن كان يصلي الليل 13 ركعة يتم حقها بخمس صلوات، هذا في بعض الأحيان ثم صلى اثنتين اثنتين وأطال الواحدة كما تقدم حديث عائشة الصحيحين، كان يصلي 10 ركعات يسلم كل اثنتين من كل واحد. وهذا موافق لحديث عمر: صلاة الليل مثنى مثنى. وربما أوتر بها 13 يصلي ركعتين ركعتين 8 ركعات ثم يختم بخمس يصومها 13 ولا يجلس إلا في آخرها، وربما أوتر بثلاث يصومها 13، ولكن أعلم هو الأكثر والأفضل أن يصلي بكل اثنتين ثم يترك واحدة كما أمر به حديث عمر: صلاة الليل مثنى مثنى لذا خشي أن يخصص الله فلا تزول الركعة. لكن إذا فعل هذا بعض الأحيان صلاة خمسا أو صلاة سبعا أو صلاة تسعا أو صلاة ثلاثا لا بأس. لكن إذا صلاة سبعا أو تسعا فالأفضل أن يجلس السادسة في الأول ثم يأتي بالسابعة، وفي الثامنة يجلس في الأول ثم يأتي بالتاسعة، ويصلى بثنتين كما هو الأفضل ثنتين ثنتين. ولا يصلي الثلاثين بعد لا يصلي فرضا ثم يصلي بثنتين ولا يصلي أكل المغرب يشبهها بالمغرب لا ليس هذا المشروع يكره منها. وفي لفظ آخر صلاة الليل والنهار صلاة النهار ونقول لا بأس له صحيح، ويدل على أن النهار كذلك الأفضل من كيد الدين الأفضل إذا صلى الضحى إذا لم يصلي ثنتين الدين تسليم تسليم صلى ثنتين أو ما يصلي ثنتين صلى ست سلسة تسليم أنا أن صلى بعد ثنتين هذا الأفضل بقول الحمد لله صلاة الليل والنهار وأدنى النهار. وكان يصلي ثنتين ثنتين عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين الضحى تحت مسجد ثنتين سنة الضحى ثنتين أربعة الظهر سنة الاثنين ثنتين هكذا على آخر الصلاة والسلام فالأفضل في الدين الدين حتى في النهار سنة الدين الدين وفق الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الذكر عقب الصلاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ ما كنا نعرف قضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. وعن الرابع مولى المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وقفت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. ففي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأب البنات ومنع الأمهات.
أما بعد هذان الحديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما يدل على شرعية الذكر عقب الصلاة وأنه يرفع به الصوت حتى يتعلم الجاهل ويتذكر الناس. ولا يظن بعض الناس أن أفضل السر غلط مخالف للسنة، بل السنة رفع الصوت للتكبير بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر حتى يسمع من حول المسجد أنهم صلوا. ولهذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت للذكر حين ينصرف الناس من الكوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس كنت أعلم أن انصرفوا بذلك إذا سمعته، إذا سمع من حول المسجد عرفوا أن الصلاة انتهت. وفي ظرف ما كنا لا ينقضى صلاته الا بالتكبير تكبير سبحان الله والحمد لله والله اكبر يا ايها الكون بس ان يعمر صلوا. فعلى واضح في شرعيه تجهر بالذكر عن تعقيب الصلاه يقول لا يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام لا اله الا الله وحده ولا شريك له لو الملك ولو الحمد لله على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ان يعبد الا اياه له النعمه وله الظلم وله الثناء الحسن لا اله الا الله وخشي له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لك ولا ينفع ذا الجد منك الجد. بعد كل صلاه هكذا جاء في حديث المغيره كما هنا لا اله الا الله اللهم لا مانع لما اعطيت. وجاء في حديث الزبير عند مسلم بقية الذكر. لا إله إلا الله، 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 لا إله إل في هذا من الحديثين حديث المغيرة حديث ابن الزبير ثبت هذا الذكر العظيم. وفي حديث ابن عباس ثبت رفع الصوت في الذكر. حديث المغيرة يقول على رفع الصوت لأنهم كانوا يسمعون الذي يقول هذا لولا أن رفع صوته ما سمعوا. فدل ذلك على أن السنة رفع الصوت في الذكر رفعا متوسطا ليس فيه إزعاج. رفع متوسط يسمع حول المسجد يعني عند الباب سمع أن الناس صلى. وفي الحديث الدلالة على أنه يكبر في الذكر والمشهور سبحان الله والحمد لله ثلاث وثلاث مرة سواء أخرجها سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يكمل ثلاث ثلاثين والحمد لله حتى يكمل ثلاث ثلاثين الله حتى يكمل ثلاث ثلاثين أو جمعها سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاث ثلاثين جميعا هذه تسعة وتسعون. والأفضل أن تكون فيها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله على كل شيء لأن صح النبي هذا عند رسل الحديث الفرق. وفي حديث المغيرة الدلالة على أن يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما أعطيت إذا مانع لما أعطى الله فلا مطلوب لما أعطى ولو غير سبحانه وتعالى هو مضطر الكائنات كلها فلا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما أعطى. وهذا مثل قوله سبحانه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا ممسك له بعده ولو جد سبحانه وتعالى. وهكذا قوله جل وعلا وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فلا راد لفضله. هو مصرف العباد كما يشاء هو المعطي هو المانع هو النافع هو الضار هو المحيي والمميت والخالق والرازق مثبت سبحانه وتعالى. وقوله فلا ينفع ذا الجد منك الجد ولا ينفع ذا الغنى عن جد فتح الجيم هذا هو الصواب في الروايه لا جد منك الجد لا ينفع ذا الغنى والحظ والرياسه ونحو ذلك جده وحظه وغنى منك في بدلا منك ربنا فهم جميع فقراء الله كلهم فقراء الله لا ينفعهم ولا يغنيهم جدهم في مالهم ولا ثروتهم ولا وظائفهم ولا ملكهم بل كلهم فقراء الله جل وعلا. وفي حديث المغيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن الدين وقال وضاعة المال من السؤال وعن عقول الأمهات وعقول البنات وعن الأبهات. وفي رسول آخر يقول المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقول الأمهات وعقول البنات ومن عن الأبهات. وكره لكم قيل وقال ولو ذهب يسخط لكم قيل وقال وضاعة المال وكره السؤال ويزيد التؤمن للنهي عنها أعظمها عقول الأمهات تحرم عقول الأمهات والعقود القطيعة والإيذاء للأمهات وهكذا الأب لكن الأم أشد حق الأم أعظم وعقولها أشد وأخر والأب كذلك بره واجب وعقوله محرم كبيرة من كبائر الذنوب. والواجب برهما والإحسان إليهما والتوفيق بهما وصحبتهما بالمعروف والسر والطاعة لهما في المعروف وعدم رفع الصوت عليهما عدم إيذائهما وعدم إيذائهما بأي أذى لا قولي ولا فعل كما قال سبحانه وقال ربك ألا تبغوا إلا إياه وبالوالدين الإحسان إما أن إذا تفرق أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما أف كلاهما واخفض لهما جناح الذل من الله ربك وارحمهما أنت ربنا من الصالحين. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل بعد الصلاة على وقتها لكنهما أن يبقى ذر ودبين لكنهما أن يبقى الجهاد في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام ألا ونبئكم بأفضل الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراق بالله وقوم الوالدين وكان المتكئ أحمد جلس فقال ألا وقوم الذنوب ألا وقوم الكافرين. هذه من أعظم الكبائر وأكبرها وأخطرها الشرك بالله ثم العقول الوالدين ثم شهادة الذنوب فينبغي الحذر طائع من هذه الذنوب محرم. وهكذا رأس البنات كان الجاهلية يعجبون البنات بعض أهل الجاهلية يقتل بنته حية يخاف من العار أو من الفقر يقتلها وهذا من المنكرات العظيمة ومن الكبائر من قطيعات الرحم ولهذا حرم الله ذلك. وهكذا بعضهم يقتل أولاد الذكور خشية الفقر كما قال الله جل وعلا ولا تقتلوا أولادكم من النار مهما رزقهم وإياهم من النار الفقر. بعض أهل الجاهلية يقتل ولد ذكر خوف الفقر ويقتل بنت خوف الفقر وخوف العار حرم الله ذلك سبحانه وتعالى على المسلمين. وهكذا منعهات يمنع الحق ويطلب ما ليس له منع يمنع الواجب من زكاة وغيرها والحاكم يطلب ما ليس له من الكسب الحرام، هذا محرم يجب على المؤمن ان يؤدي الواجب ويحرم المحرم. كذا قيل وقال لا ينبغي المؤمن ان يقيل وقال ان اذا فعل ذلك وقع في الكذب، ولهذا سخط الله اذا قيل وقال. كان ينبغي المؤمن ان يكون حافظا للسان قليل الكلام الا فيما ينفع الا في الخير. ولهذا قال عن النبي عليه الصلاه والسلام من كان يؤمن بالله فليقل خيرا او يسر. هل هي معاني غلفهم الناس من مالي على وجوههم او قال على منافذهم الا حصائد واسمكم نسال الله السلامه. وخاف الكلام في خطا، فينبغي المؤمن ان يقلل الكلام وان يحتاط بالكلام حتى لا يقول الا خيرا. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال ان العبد لا تكون متخلف كلمه من سخط الله ما نقلها بان يزول بها في النار ابعد من ذلك الشيخ الله ان شاء الله. الخطر عليه بالكلام ينبغي الحذر. كذلك إضاعة المال نجم إضاعة المال الخنوق والمحرمات إضاعة الملاهي وأشباه ذلك يجب حفظ المال حتى لا يصرف إلا في وجهه، لا تجوز إضاعته فيما لا يجوز في المسكرات أو في الملاهي أو أشياء تضر ولا تنفع، يجب أن يوصل المال ويحفظ حتى يصرف في وجه الشرع. والسادسة كثرة السؤال، فسر السؤال عن العلم فسر بسؤال الدنيا. أما كان السؤال العلم فهذا مني عنه إذا كان بقصد الغلطات وإيقاع المسؤول في الأخلاق وإيذاء المسؤول أو بقصد إظهار جودة الفهم وأنه يفهم وأنه حريص على طلب العلم رياء وسمعة. فينبغي له أن لا يكثر السؤال لأن في خطأ، إما أن يؤذي المسؤول وإما أن لا يفهم تكثر عن المسائل يغلط ولا يفهم. ينبغي له تصل يسأل في كل وقت من الناسه مع الاقتصاد حتى لا يغلط وحتى لا يؤذي غيره وحتى لا يقع في الرياء. وهكذا في الدنيا لا يسأل الناس أموالهم وعندما يكفي، حرام على المؤمن حرام على المسلم يسأل الناس أموالهم وعندما يكفي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالا تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، نسأل الله العافية. فالواجب على المؤمن الحذر من السؤال الا من حاجه. وتبين النبي صلى الله عليه وسلم في امور ثلاثه، قال ان المساله تحل لاهل ثلاثه، رجل تحمل حماله حلت المساله حتى يصيبها المؤمن تحمل حماله في الاصلاح بين الناس في حاجه في اهله غير وليس عنده قضاه يسال الكلام بأسرة الجائحة انتهت ماله من غرق أو حرق أو جراد حتى ذهب ماله ولم يقع عندهما يقوم بحاله حلت له مسألة حتى يصيب سيرة قوام من عيد حتى يصيب سدادة من عيد وقدر حاجته ثم يمسك عن السؤال. فالثالث إنسان إن أسرته باقة حلت في مصيبة ذهبت أمواله بسبب خسارة للتجارة أو أسباب أخرى غير الجائحة حتى افتقر، فإذا شهد له ثلاثة من ذوي الحية من قومه أنه افتقر حلت له المسألة حتى يصيب قيمة من عيش حتى يصيب سدادة من عيش ليقدر في الحاجة. هؤلاء الثلاثة هم اللي يتبع لهم المسألة. قالوا ما سوى لك صحة يأكل صاحبه صحة أو رواه مسلم في الصحيح. هذه المسائل الثلاث هي التي تحل السؤال وما سواها يحرم على المؤمن تعاطيه. وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الذكر يقيم الصلاة، وعن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذاب أهل الدخول في الدرجات العلى والنعيم المقيم، فقال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا آل الموال بما فعلنا، فقعدوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي: فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال: وهمت، إنما قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك، فقال: قل الله أكبر سبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خليفة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخليفتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها لهت يعني سمع صلاتي.
أما بعد، هذا الحديثان الأول منهما فيما يتعلق بالذكر عقب الصلاة، والثاني فيما يتعلق بالخشوع في الصلاة والابتعاد عن كل ما يسهل فيها. الحديث الأول أن فقراء المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، دثور الأموال، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويعتقون ولا يعتق. فسأله النبي عن ذلك فأخبروه أن ذلك بسبب هذا، أنهم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، لكن يزيدون علينا بأنهم يتصدقون إنما عندنا مال، ويعتقون إنما عندنا مال نعتق. لو صلاه ذهب على الدخول بالدرجات العلى والمنعي المقيم. قالوا: ماذا؟ لماذا؟ قالوا: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويصدقون كما نصدق ويعتقون ولا يعتق. ان فقراءه عندهم مال يستطيعون في الصدقه وشراء العبيد والعتق، وانما عندنا شيء، فهم يعني غبنونا سبقونا بهذا الخير. فقال عليه الصلاه والسلام: الا ادلكم على شيء تدركون به من سبقكم وتسبق من بعدكم؟ ولا يكون احد افضل منكم الا من صنع مثل صلاه البلبله. رسول الله قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاه 33 مره. هذا يدل على فضل هذا التسبيح والتحميد والتكبير بعد كل صلاه، وانه يقوم مقام الصدقه والعتق لمن عجز عن ذلك. قال له الله سبحانه وتعالى: فان المؤمن إذا ترك العمل الصالح عجزا عنه وهو يحب أن يعمله ويريده لولا العجز كتب الله له جزاء الفاعلين فضلا منه ورسالة، كما في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمله وصحيح. وفي حديث أبي كبشة الماري قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدنا لأربعة، رجل أعطاه الله علما وأعطاه مالا فهو يتقي في ماله ربه ويصل فيه رحمه ويعلم أن لله في حقه، قال فهو بخير من الناس. والثاني رجل أعطاه الله علما ولم يعطه مالا فقال: لو كان لي المال مثل فلان لعملت مثل عمله. قال: هذا بنيته فهو مفلس العالم، فصار بنية صادقة مع عزه يعطى بسعيد العالم. هذا يرضي الله جل وكرمه سبحانه وتعالى. قال ورجل آتاه الله مالا ولم يعطه علما فهو لا يتقيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم من الله الحق. قال فهذا بشر الناس. والرابع رجل أعطاه الله لم يعطه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أنني من المال مثل فلان مثله ولا عملت مثل عمله يعني مثل عمل السيء. قال هذا في نيتك هم الفلوس سواء. هذا يدل على الإنسان إذا كان له نية سيئة وهو ينقدر العمل يكون شريكا مساويا من فعل الشر والعياذ بالله. في هذا الحديث الصحيح إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقاتل مقتول في النار قياس الله هذا القاتل فما شاء المقتول. قال لأنه كان حريص على قتل صاحبه فاستويا في العقوبة نسأل الله العافية. ولهذا أنه قرأ المغني لما عجزوا عن الصدقة والعتق صار تسبيحهم وتحميدهم وتكبيرهم نيتهم الصالحة قائمة مقام ذلك وصاروا مثلهم في العجز. قال القراء لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم ان اخواننا اهل الاموال سمعوا بما قلت لنا افعلوا مثل عملنا. قال النبي ذلك فضل الله يؤتيه به. يعني سمع التجار من الصحابه اخيار الصحابه من الاثنياء سمعوا ما قاله من الفقير والقراء من التسبيح والتحليل والتكبير ففعلوا ايضا مع ما قالوا من الصدقه والاحسان والعلم. هذا فضل الله يؤتيه به سبحانه وتعالى. ففي هذا الحديث الحث على الإكثار من الذكر ويقوم مقام الصدقات ويقوم مقام العتق وله فضل عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما قال عليه الشمس. ويقول أحبك أن الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويقول الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم حميمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حميمتان من الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا فضل كبير. فيستحب للمؤمن والمؤمن بعد كل صلاه ان يقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاث وثلاث مرات يعقدها سبحان الله والحمد لله وثلاث وثلاث مرات الجميع ثلاث مرات. واذا افردها قال سبحان الله ثلاث وثلاثين والحمد لله ثلاث وثلاثين والله ثلاث وثلاث لكن جبر رئيسه عليه وافضل. ثم يقول تنبيه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. جاء هذا في حديث اخر عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح الله فوقه لصلاه ثلاث وثلاثين وحمد الله ثلاث وثلاثين وكبر الله ثلاث وثلاثين ففي كيس وتسعون. وقال تهنئه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكانت خطاياه ولو كان مثل ذلك البحر. فمن يدل على فضل هذا الذكر وان العبد اذا قال عن صدق وعن اخلاص وعن ايمان وعن عدم اصرار على الذنوب كفر الله له خطاياه. وهذا من احاديث الفضائل من احاديث الرجع. ثم ان يصلي يحسن ملابسه بعيده عما يشغله عن الصلاه والكريم ويشوش عليه خشوعه. وهكذا مصلاه يكون ثابا ليس فيه ما يشوش عليه هذا هو الافضل. الافضل ان يتحرى الملابس التي لا تشغله الصلاه ولا تشوش عليه خشوعه. وهكذا المصلى والسجاده التي يصلي عليها ما فيها نقوش يشغله عن الصلاه. وهكذا المساجد والسجادات ليس فيها نقوش على الافضل حتى لا يشتغل بها المصلي من نظر اليها او التفكير فيها. فالصحيح غير لكن تركها لا افضل. ويصلي في ملابس ليس فيها ما يشغل ويصلي على بساط او سجاد ليس فيها ما يشغل من هذا ولا افضل هذا ولا احد. توفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الجمع بين الصلاتين في السفر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بالسفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. باب قصر الصلاة في السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. باب الجماعة. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجالا تناروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي عود هو، فقال سهل: من طرفاء الغابة، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ: فصلى وهو عليها، ثم كبر عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرى.
صلى الله اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. هذه الاحاديث الثلاثه جاء بين الصلاتين ويقص الصلاه في السفر، وفي بيان صلاه النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يعني يعلم الناس. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر اذا كان على ظهر شيء، ويجمع بين المغرب والعشاء. هذا يدل على أن إذا كان على ظهر شيء فالأفضل الجمع، لأنه أرفق في المسافر. وفسر ذلك ما في رواية أنس أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا ارتحل قبل أن تنزل الشمس أخر الظهر مع العصر، وجمعهما جمع تأخير، وإذا ارتحل بعد أن تنزل الشمس قدم العصر مع الظهر، وجمعهما جمع تقديم، وهكذا المغرب والعشاء. فإذا كان المسافر على ظهر شيء شرع على الجمع لأنه أرفق، فإذا كان نازلا مقيما فالأفضل عليه الجمع. ولهذا لما نزل النبي منى لم يجمع لأنه مقيم، صلى في الأصلاف وقتها في يوم العيد في يوم الحادي عشر والثاني عشر لأنه مقيم. فالأفضل المقيم في أثناء السفر ما يتحمل السفر من الانتقادات فأفضل له عدم الجمع، وإن دعا الحاجة إلى الجمع فلا بأس. فثبت عنه أنه جمع بالتمر وهو نازل. وإذا أجمع المسافر على أكثر من إقامة جازمة أكثر من 4 أيام فإنه لا يقصر ولا يجمع، ينتهي بهذا حكم السفر حتى يجدد سفرا جديدا. ثم إذا قاموا ليس عنده نية الإقامة بل لا يأتي متى يضعن ينتظر حاجة، وليس عنده نية يازم على شيء، فإنه يقصر ويجمع ولا قام طويلا. وهكذا السنة في القصر، السنة أن ينزل القصر مطلقا ضاعنا أو مقيما من القصر أكثر من الجنة مؤكدة، والجاء رخصة حسب الحاجة. السنة المسافة يصلي ركعتين الظهر والعصر والعشاء. أما المغرب فإنها ثلاث السفر والحضر لا تقصر، وهكذا الفجر اثنتان لا تقصر، وإنما قصر الظهر والعصر والعشاء هو بعيد، فيصلي ركعتين في حال استغراق سواء كان سائرا أو مقيما ما دام له السفر. وإذا صلى المسافر مع المقيم أتم 4، صلى المسافر مع المقيمين أتم مع 4 ولا يقصر. قال ابن عباس: هكذا السنة. وإذا صلى المقيم خلف المسافر أتم، فسلم المسافر من الركعتين فهو المقيم وكمل صلاته. وهذا وفي حديث سعد بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ منبرا من الطرفان تشبه الاجر سمعت له امراه من الانصار وكان يخطب عليه يوم الجمعه كان اول يخطب على الارض ويستند على يتكئ على جذع من النحل قطعه جذع ثم بني له المنبر ثم سمع له المنبر من طرفه ارادا وصنع خطب عليه ولما تجاوز الجذع يريد ان يصل المنبر حن جذعانيا سمعه الناس حتى جاءه وهدأه حتى سكت عليه الصلاه والسلام قال من ايات الله من المعجزات حن حنينا يسمعه الناس شوقا الى صوته واتكائه عليه الصلاه والسلام عليه فهذا من ايات المعجزات قال الحسن رضي الله عنه اذا كان جذع اصلا يحن يتالم في فراق النبي صلى الله عليه وسلم كيف المكلف المكلف جدير بان يحرص على سنته واتباعها وتعظيمها وفي حديث انه صلى عليه ليعلم الناس صلى عليه كبر وقراه عليه وركعه عليه ثم رجع الاخبار خمسه فسجد في اصل المنبر ثم عاد صعيدا فسمى عليه فلما فرغ قال انما فعلت هذا لتاتموا بي ولتعلموا صلاتي قال للناس فإن يعلموا يشاهدوا صلاته لما يعيدون يشاهدون ويرون صلاته وليعلموا أن هذا الصعود وهذا الارتفاع من هذا الإنسان يصعد في محل مرتفع قليل يراه الناس أو يناد المسجد فلا بأس بذلك هو يخطو خطوات لحاجة كان يتقدم السفور في الضيق والنفوس من يتقدمون لا بأس أو يتقدم ليمنع أمامه ليمنع أمامه بين يديه لا بأس التقدم والتأخر للحاجة والمصلحة لا يضر لا يضر بالصلاة ولا على النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا لو كان أمام المصلي فرجة الصف الأول سدها فضل الصف الثاني والصف الثالث سدها ولا يضر المشير إليها لأنه إصلاح من كمال الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الجمعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا فلان قال لا قال قم فاركع ركعتين وفي رواية فصل ركعتين وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس.
أما بعد فهذه الأحاديث ثلاثة الأول منها يتعلق الغسل يوم الجمعة يقول عليه الصلاة والسلام من جاء يوم الجمعة فليغتسل هذا يدل على شرعية الغسل يوم الجمعة يستحب ويفرع عن المؤمن إذا قصد الجمعة أن يغتسل قبل أن يذهب إليها كما في الحديث الآخر غسل يوم الجمعة واجب على كل مختلف أن يستأثر ويتطيب فالسنة المؤمن يغتسل ويتطيب يستعمل السواك عند وضوءه وعند صلاته كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وفي رواية أخرى على كل مسلم في كل سبعة أيام يغتسل يعني يوم الجمعة وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ذلك يجب ويتعين الغسل لما في رواية أبي سعيد غسل يوم الجمعة على كل محتلم يعني على كل بالغ فينبغي أن يفرط بذلك وينبغي أن يحرص على هذا الغسل عندنا هذه الجمعة ويتطيب ما تيسر من الطيب يلبس من أحسن ثيابه هكذا السنة يوم الجمعة ولكنه ليس بواجب ولكنه سنة مؤكدة في أصح قول العلماء. ولهذا في اللفظ الآخر من توضأ يوم الجمعة ثم أتى المسجد وسلم قد غدا ثم أنصت إلى آخره فدل على أن الغسل ليس بواجب وإنما هو سنة. وفي اللفظ الآخر من يتوضا يوم الجمعة فبها ونعمة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن كسر فهو أفضل. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم لرجل جلس يوم الجمعة ولم يصل ركعتين صليت يا فلان قال قوم قال قوم فك ركعتين. والنص الآخر يقول صلى الله عليه وسلم من جاء يوم الجمعة وليه يخطب فليرك ركعتين ومن يتيم فيهن. يدل على أن نفس السنة مؤكدة ولو في حال الخطبة. كل من دخل المسجد على طهارة شرع عليه يصلي ركعتين حتى في أوقات النهي على الصحيح لأنها من لوازم الأسباب. وحتى وقت الخطبة يدخل وليه يخطب فالسنة يصلي ركعتين قبل أن يجلس ثم يجلس وينصت للخطيب. لهذا الحديث الصحيح ولغير من الأحاديث كان لها تأكد حكاة التحية لمن دخل المسجد.
يخطب
خطبتين يشرع بينهم الجلوس وسنه الايجاز والاختصار وعدم التطويل وان يؤمنهما موعظه الناس وتذكرهم بامر الله ونهيه وبيوم القيامه ومن الجنه والنار يتحرى ما يحرك القلوب. وان كان هناك امور واقعه ينبغي التنبيه ينبه عليها مما قد يفعله بعض الناس من المنكرات الظاهره حتى ينتبه الناس. والمقصود من الخطبة مقصودها تذكير الناس وتعليم وتوجيههم من الخير وتحذيرهم من حرم الله عليهم مع تحري الألفاظ الواضحة والأدلة البينة وعدم التطويل بالخطبتين جميعا. ويذكر فيهما بعض الآيات ولا مانع من الدعاء أيضا النبي كان يدعو الخطبة يذكر بعض الآيات عليه الصلاة والسلام. وقد ذهب جمع من العلم إلى أن من شرط الجمعة وجود خطبتين وعاجب خطبتين قبل صلاة الجمعة وأنها من شروطها. والسنة يفصل بينهما بجلسة خفيفة كما في حديث عمر حديث جابر بن سمرة. والسنة يختم الوضوء قائم وأن يرى صوتا بقدر الحاجة حتى يسمع الناس ويبلغ الناس. وعند وجود المكبرات الآن لا يحتاج إلى مفصلا كثيرا لأنه المكبر يبلغ الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الجمعة: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا نقرنا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وعن سلمة بن الأكوع وكان من أصحاب شجرة رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به.
وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفريق. وعن ابي هريره رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في صلاه الفجر يوم الجمعه الف لام ميم تنزل السجده وهل اتى على الانسان.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. اما بعد هذه الاحاديث الاربعه سابقه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام كلها تتعلق الجمعه. الأول يدل على وجوب الإنصات الخطيب لا يجوز الجماعة يتكلم ويتحدث ويخطب من الواجب الإنصات والاستماع لأن المقصود الخطبة الجمعة والتنكير لهؤلاء الحاضرين فلا يجوز منهم أن يعيضوا عنها بالتحدث من الواجب الإنصات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة ولم يقل فقد لغوت. الحديث الآخر من لغاه ولا جمعة لغاه لما الشيخ سافرت لها. الحديث الآخر من لم يتكلم والإمام يخطب كما يخطب لا يجوز الصلاة ولم يكن المقصر ليس له جمعة ليس له ثوابها. الحاصل أن الواجب الإنصات لا يجوز في هذا التشاغل بالكلام ولا بالعبث نفس الحصى ونحوه ولكن ينصت ويقبل على خطيب يستمع وينصت ويستفيد هكذا ينبغي المؤمن هذا الواجب عليه. والحديث الثاني يجي على فضيلة التقدم والمسارعة إلى الجمعة وينبغي أن يبشر إليها ليحوز الفضل العظيم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام مر أحد الجمعة في الساعة الأولى فكان من قد بدأ الساعة الأولى من النهار بعد ارتفاع الشمس هذا هو أحسن ما قيل في ذلك بعد ارتفاع الشمس فإن النهار ساعة ساعة من ارتفاع الشمس إلى غروبها من طلوعها إلى غروبها مر أحد الساعة الأولى فكان من قد بدأ من راه الساعة كان كان مقر البقر من راه الساعة كان كان مقر كرش الأقرن هذا جاء ظن كرش الأقرن في الضحايا والعزايا كان يضحي بكبشين يقرنين عليه الصلاة والسلام. ومن راه الساعة الرابعة كان مقر الدجاجة من راه الساعة الخامسة كان مقر البيضة. فإذا خرج الإمام خرج الملائكة يسمعون الذكر هذا يدل على فضل التقدم والمسارعة والجمعة وأنهم على هذه المراتب في التبشير وأن بعد انتهاء المدة خروج الإمام تحضر الملائكة يستمعون الذكر ينبغي المؤمن أن يكون من المسارعين والمعظمين ليحوز هذا الأمر. وكل ذلك تطوع والواجب كبرها وأداؤها مع المسلمين لكن إذا تقدم وسارع إليها يكون لها مطلقة على حسب هذه المراتب. وفي حديث لما يدفع والله أعلم دلالة على أنه كان يبكر على صلاة الجمعة كان عليه الصلاة والسلام يبكر الجمعة حتى يصلي بالناس في حين تزول الشمس فيرجعون يتبعون الخير من صلاح لك الحطام ويوصف النبل ولكن من جهة أنه كان يبكر بها عليه الصلاة والسلام والحكمة في ذلك والله أعلم أن الناس يبكرون وينتظرون فشرع التبكير بها حتى لا يشق عليه إذا تأخر عليهم قد يشق على بعض الناس ولا سيما إذا جاء المبكرة السنة الإمام يبكر الجمعة من حين تزول الشمس حتى يخفف على المبكرين المنتظرين قد يشق عليهم الجلوس من جاء المبكرين وينبغي ان يراعوا ان لا يتاخر عن اقامتها في اول الوقت. تاسى النبي عليه الصلاه والسلام وتقديرا لهؤلاء المتقدمين ورحمه الله. في الحديث الرابع الدلاله عليه يشرع في صلاه هذا يوم الجمعه ليقرا بالاسلام في المسجد وهو الثاني هلك على الانسان هذا السنه. فلا تهدر الصحيحين عن يد غيره وفي صحيح مسلم عن ابن عباس من حديث مسعود عند الطبراني وكان يؤذن به المبارك بن رواه بن مسعود رضي الله عنه يجيب قراءته يوم الجمعه في فجر ومن اثنان كبير السنه فلا تهدر الانسان هذا السنه يقرا الفاتحه ثم قرا بعدها في الدنيا الاسلام كبير السنه من اولها الى اخرها ومن بعد الفاتحه لا تهدر الانسان. والحكمه في ذلك والله اعلم انها من يوم الجمعه يوم تقوم في الساعة ويوم تقوم في الساعة وهو اليوم الذي خلق الله في آدم في أول خلق آدم وفي هذا الصراطين التبكير من المبدأ من آدم خلق الإنسان وفيهما التبكير الجنة والنار وأعمال هؤلاء وأعمال هؤلاء لا سبب قراءتها صباح الجمعة حتى يستفيد المسلمون وحتى ينتبهوا من هذا اليوم العظيم الذي فيه بدء خلق أبيه آدم وفيه تقوم الساعة، حتى يستعدوا للقاء الله ويتذكروا الجنة والنار والعبادة لذلك. نسأل الله جميعا وقول الله مسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاضحى بعد الصلاه فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاه فلا نسك له. فقال ابو برده بن ميار: قال البراء بن عازب: يا رسول الله، اني نسكت شاتي قبل الصلاه وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما تذبح في بيتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال: شاتك شات لحم؟ قال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقا وهي أحب إلينا من شاتين، أفتجزي عني؟ قال: نعم، ولم تجزي عن أحد بعدك. وعن جند بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، وقال: من ذبح قبل ان يصلي فليذبح اخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكيا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته، ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، فقال: تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من صفة النساء سقعاء الخدين، فقالت: لم يا رسول الله؟ فقال: لأنكن تذكرن الشكاة وتكفرن العشير. قال: فلعل يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من نخراطهن وخواطيمهن. وعن أبية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها قالت: أمرنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن نقيد في العيدين العواتق وذوات الفتور، وأمر الحيض أن يعتزل من صلى المسلمين. وفي لفظ: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، وحتى نخرج الحيض فيكن خلق الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته.
ثم بعد، قال ابن علي رضي الله عنه: صلاة العيد، صلاة العيد فرض على أصح الأقوال، فرض على المسلمين، فالجمعة عليهم أن يصلوا صلاة العيد، فرض على الرجال ومستحبة للنساء. صلاة العيد النحر تأخير الفطر ركعتان ومعهما فرضة بعد الصلاة، كالجمعة إلا أن الجمعة فرضة قبل الصلاة والعيد فرضة بعد الصلاة. وقال اليوم من العلم أنها فرض كفاية، إذا قام بها ميت في سقط تقييم صلاة الحق من سنة، وقال آخرها سنة. والأرجح والصواب أن الفرض كالجمعة تجب على الرجال المكلفين كالجمعة، ويسحب قبول على النساء وهي صلاة الحج، صلاة العيد الفطر، صلاة عيد الأضحى. قال عمر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلوا العيد قبل الظهر، هكذا كان السنة، العيد صلى ثم ظهر بعدها، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان الصديق، ما كان عمر، ما كان المسلم بعدهم. السنة يكون أن تكون الصلاة أولا ثم يقوم بعد عكس الجمعة، الجمعة يقوم أولا ثم يصلي، أما العيد فإنه يصلي أولا ثم يقوم. وكذا حديث طلع بن عازب رضي الله عنه عن أبيه عازب الصحابي أيضا ذكر أن صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة فلا ونسك نسكنا فقد صلى المسلم، وما فعل مثلنا صلى كما صلينا نسخ الذبح معنا بعد الصلاة فلا دخل المسلم المسلم ذبح ومن نسخ قبل الصلاة ذبح قبل الصلاة فلا دخل له كغير الشيء الأخير التي ذبحها يضعي إلاها قبل الصلاة فقال له أبو له يا خال بعض يا رسول الله إني أردت من دون يوم مثل وشوك وأحببت أن تكون شاة أول ما يدخل البيت يعني ضحية قال ذبحتها قبل الصلاة وتربيت قال أنا شاة وشاة لحم لا تجزي فقال يا رسول الله عندنا علاقة أن يحب اليدين قال أذبحها فلم تجعلها أذبحها فإن خاصة بأبي بردة في العلاقة التي لم تبلغ السن الثانية يعني ساعة كاملة قال أنها تجزي عنه وحده ولن تجزي عنه بعده قال يكون خصائص الخصائص أن يقول لها بالنيابة فما يروح لو أنت مسن حتى ما دخلها وهي الثانية إلى الناس أما الله هو مسن من كذا يدع أن أكبر ستة أشهر أكثر من الله ومن البقرة ما يجوز أن تسمى له سنتان يقول لا تسمى له في الضحايا ولا داعي وهذا مثل هذا من الفوائد من يجوز في الشرع تخصيص إنسان جماعة بحب بحكمة بالغة ولهذا يأتي هذا تخصيص أن يدعو المياه بهذا العمل وهو طبيعة العناق وما كان قلق الروح على الصلاة وكسره في ذلك صارت خاصة به رضي الله عنه وارضاه فلا يجوز فلا يكون شيء خاصة إلا بدليل وأصلا الناس على هذا أمر في الأحكام كلها ما ثبت الحق الواحد ثبت الحق الجميع ما هي أمر المسلم إلا ما خصه الدليل ما خصه الدليل فإن خصه المال في النساء فإن خصهن الدليل لأن بلاد ما أتى عليه إلا في المساجد صلي عليه البيوت فلا تزوجوا من الجماعة ولا شيء من الأذان ولا إقامة تصب خلاف تخصفهن النبي بالحجاب والحجاب كل غنيمة كانت خصائص لكن كذلك خصف النبي صلى الله عليه وسلم أن يجوز أن يتزوج أكثر من أربعة أما الأمة فليس لها من أربعة النساء والمقصود أن أصل الأحكام العموم ما ثبت لحق الرجل حق ثبت حق الرجل وما ثبت الحق الجميع